العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف في التنبيه الأول كجواب على ما قاله المحقق الداماد رحمه الله، قال المصنف: إن العلة إن كانت تامة جرى برهان ابن سينا وبرهان الفارابي لإثبات استحالة التسلسل صعودا ونزولا. أما إذا كانت العلة ناقصة فثبتت استحالة التسلسل صعودا وليس شنو نزولا، لأن العلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول، لكن المعلول إذا كان موجودا فلا بد أن تكون علته الناقصة موجودة كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. أشكل على المصنف بأنه ما هو مرادك من العلة الناقصة هنا، لأن العلة الناقصة كما عرفنا هي جزء العلة المأخوذ لا بشرط، يمكن أن يجتمع مع الأجزاء الأخرى فيكون العلة التامة، ويمكن أن لا يجتمع معها فيبقى علة ناقصة وليس علة تامة. زين، شنو مراد المصنف من العلة الناقصة هنا؟ إن كان مراده رحمه الله من العلة الناقصة جزء العلة الذي اجتمع مع الأجزاء الأخرى، فهذا يعني أن العلة التامة متحققة، وإذا تحققت العلة التامة استحال التسلسل صعودا ونزولا تصاعديا وتنازليا، راح يكون حكم العلة التامة. أما إذا كانت العلة الناقصة كجزء العلة لم يجتمع مع الأجزاء الأخرى، إذا لم يجتمع مع الأجزاء الأخرى يعني العلة تامة وغير تامة، يعني لم توجد العلة التامة، وإذا لم توجد العلة التامة لا يوجد المعلول، فالسلسلة منعدمة، فيكون البحث عن الاستحالة سالبة بانتفاء موضوع. المفروض لدينا سلسلة مجتمعة في الوجود فنسأل عن استحالتها أو إمكان. إذا كان جزء العلة موجودا دون الأجزاء الأخرى فهذا يعني أن المعلول لم يوجد، وإذا لم يوجد المعلول يعني أن السلسلة من أساسها شبيهة معدومة، فعدم تسلسلها لا إلى نهاية يكون سالبة بانتفاء الموضوع. أصلا هي سلسلة ماكو، فكيف نسأل متناهية أو غير متناهية؟ إذن ما قاله المصنف في جواب محقق الداماد رحمه الله غير وجيه، لأن العلة الناقصة إما أن ترجع إلى التامة فالاستحالة تصاعدية وتنازلية، أما إذا كانت علة ناقصة من دون الأجزاء الأخرى فلا توجد سلسلة فسالبة بانتفاء موضوع. فكيف يقول المصنف تستحيل صعودا لا نزولا؟ هي أصل ما هو سلسلة نزولية حتى يقال ليست مستحيلة. إذن ما هو الجواب الصحيح الدقيق على ما قاله الداماد رحمه الله؟ الجواب لا بد أن نبرز نكتة المغالطة والاشتباه في كلامه رحمه الله. انطلق المحقق الداماد من أي شرط من شروط استحالة التسلسل؟ من الشرط الثاني، اللي هو شنو الشرط الثاني؟ اشتراط اجتماع أجزاء السلسلة في الوجود. بينما دليله يعتمد على اجتماع أجزائها في الرتبة، حيث قال إن العلل موجودة في رتبة المعلول، لكن المعلول ليس متحققا في رتبة العلل. هو انطلق من يا نقطة، قال العلل متحققة في رتبة المعلول فهي مجتمعة في الوجود، أما المعاليل فهي ليست متحققة في مرتبة العلة. جوابنا ومن يتكلم عن الرتبة؟ احنا كلامنا وين؟ في الاجتماع في الوجود وليس في الاجتماع في الرتبة. والنسبة بين الاجتماع في الرتبة والوجود هي نسبة العموم والخصوص المطلق. كلما اجتمع الشيئان رتبة اجتمع وجودا، ولكن ليس كلما اجتمع وجودا فقد اجتمع، قد يجتمعان وجودا لكنهما ليسا مجتمعين كالعلة والمعلول. العلة والمعلول متعاصران مجتمعان وجودا، لكن هل هما مجتمعان رتبة؟ لا، العلة متقدمة رتبة على المعلول. إذا لا ملازمة بين الاجتماع في الوجود والاجتماع في الرتبة. نعم، إذا اجتمعا رتبتان فقد اجتمعا وجودا، فنقول العلل مجتمعة في الرتبة مع المعلول، وإذا اجتمعت في الرتبة مع المعلول فهي مجتمعة وجودا مع المعلول، فيتحقق الشرط الثاني وهو الاجتماع في الوجود. أما العكس، العكس، المحقق الداماد قال المعلول ليس مجتمعا مع علته رتبة، إذن هو ليس مجتمعا معها وجودا. هذا كلام صحيح أو صحيح؟ عدم اجتماعهما رتبة إذن هما لا يجتمعان وجودا. الجواب من قال ذلك؟ لا ملازم، عدم اجتماعهما رتبة لا يعني عدم اجتماعهما وجودا، لأن الاجتماع في الوجود أعم من الاجتماع في الرتبة، فنفي الأخر وهو الاجتماع في الرتبة لا يستلزم نفي الأعم وهو الاجتماع في الوجود. إذن ما قاله غير دقيق، يشتمل على مغالطة وخلط بين الاجتماع في الرتبة والاجتماع في الوجود. هذا هو الجواب الصحيح على ما قاله المحقق الداماد. وبهذا ينتهي الكلام عن التنبيه الأول. التنبيه الثاني أيضا قرأناه في الدرس السابق. التنبيه الثالث في التقسيم المأثور عن أرسطو كما تقدم، قسمت العلة إلى أربعة أقسام: العلة الفاعلية والغائية والمادية والصورية. والسؤال هو ما ذكرت من براهين لإثبات استحالة التسلسل؟ هل هي جارية في جميع هذه الأقسام الأربعة؟ بمعنى استحالة التسلسل في العلة الغائية واستحالة التسلسل في العلة المادية وفي العلة الصورية وفي العلة الفاعلية، أو لا استحالة التسلسل تثبت في بعض أنواع العلل دون بعضها الآخر. قبل أن نجيب عن هذا السؤال علينا أن نعرف ما هو المراد من التسلسل في هذه الأقسام الأربعة. الجواب: العلة الفاعلية التسلسل فيها ما ذكرناه، وهو شنو؟ أن يتوقف وجود المعلول على وجود العلة، ووجود العلة على وجود علة العلة، وهكذا صعودا، وهكذا أيضا من جهة التنام، يعني توقف من جهة الوجود. أحد الأجزاء موجد للآخر، فيكون التوقف في الوجود تصاعدا من جانب العلل، تنازلا من جانب المعالي. هذا كل ما ذكرناه سابقا إنما هو بلحاظ العلة الفاعلية. أما العلة الغائية فالتسلسل فيها بمعنى أن هذا الفعل له غاية ولغايته غاية ولغاية الغاية غاية، وهكذا، فيلزم التسلسل في العلة الغائية. أما التسلسل في العلة المادية أن يكون الشيء مركبا من مادة وصورة، ثم نأتي إلى المادة نقول مركبا من مادة وصورة، ثم نأتي إلى مادة المادة نقول مركبا من مادة وصورة، وهكذا. أما التسلسل في العلة الصورية نأتي إلى الصورة نقول مركبا من مادة وصورة، ثم نأتي إلى صورة الصورة نقول مركبا من مادة وصورة، ثم نأتي إلى صورة الصورة الصورة، وهكذا يلزم التسلسل. إذا عرفنا ذلك نقول إن بقينا مع البرهان الأول الذي ذكره، البرهان الأول لمن؟ للمصنف العلامة رحمه الله، لثبتت استحالة التسلسل في العلة الفاعلية فقط. لماذا؟ لأن هذا البرهان هو شنو؟ يعتمد على الوجود الرابع، وكون الوجود المعلول عين الرابط بلحاظ من؟ الوجود المعلول عين الرابط بمن؟ بعلته الفاعلية المفيضة للوجود عليه. لأن المراد من العلة الفاعلية ما هو؟ المراد من العلة الفاعلية، العلة الفاعلية هي العلة المفيضة للوجود. فحينما نقول المعلول عين الربط والتعلق، إنما يراد من ذلك عين التعلق والربط بعلته الفاعلية التي أفاضت عليه الوجود. فبرهان العلامة مستفيد من قضية المعنى الاسمي والمعنى الحرفي والوجود المستقل والوجود الرابط، وهذا إنما يكون بلحاظ العلة الفاعلية. فالمعلول بلحاظ علته الفاعلية يكون عين التعلق والرابط. إذن برهان المصنف مختص بالعلل الفاعلية، فيكون التسلسل مستحيلا في العلل الفاعلية ولا يثبت الاستحالة في العلل الأخرى. أما إذا أخذنا ببرهان ابن سينا وهو برهان الطرف والوسط وبرهان الفارابي، فكلاهما يشملان جميع أنواع العلل فيثبتان الاستحالة في العلة الفاعلية والغائية والمادية والصورية. لماذا؟ لأن هذين البرهانين يعتمدان على التوقف. فالبرهان الأول أن الوسط يتوقف على طرفين، هسه هذان الطرفان سواء في العلة الغائية، في العلة الفاعلية، في العلة المادية، في العلة الصورية، إذن يستحيل التسلسل في جميع العلل. وهكذا في برهان الفارابي أيضا أن يكون أحد يعني الوجود أحد الوجودين متوقف على وجود الآخر، وهذا التوقف أيضا موجود بلحاظ من؟ بلحاظ العلة المادية والصورية والغائية، كما أن التوقف موجود بلحاظ العلة الفاعلية. إذن إن نظرنا إلى البرهانين الثاني والثالث ثبتت استحالة التسلسل في جميع أنواع العلل. أما إن بقينا مع برهان المصنف لم تثبت الاستحالة إلا في العلة الفاعلية. قال تنبيه آخر: مقتضى ما تقدم من البرهان استحالة التسلسل في أقسام العلل كلها. الدقيق شو نقول؟ قلنا البرهان الأول لا يثبت فيه استحالة العلل التسلسل في العلل كلها، وإنما فقط العلة فعلا. إذن إذا نريد عبارة دقيقة نقول مقتضى ما تقدم من البرهان ما عدا البرهان الأول، كن نستثني البرهان الأول. مقتضى ما تقدم من البرهان ما عدا البرهان الأول، يعني ما عدا البرهان الأول مقتضاه استحالة التسلسل في أقسام العلل كلها من العلل الفاعلية والغائية والمادية والصورية أو صورية، صورية نسبة للصورة وصورية نسبة إلى الصور جمع، يعني إن كان من المفرد صورية، إن كان من الجمع صورية. إنما عدا برهان لا عبارة البرهان هنا من البرهان هنا اسم جنس، يعني يشمل البراهين الثلاثة. مقتضى ما تقدم من البرهان يا برهان اسم جنس عام يعني. كما أن مقتضاه مقتضى من الضمير يرجع لما تقدم من البرهان، مو مقتضاها لا مقتضاه، يعني ما تقدم من البرهان مقتضاه استحالة التسلسل في أقسام العلل كلها، لكن وين؟ بلحاظ العلل التامة. كما أن مقتضاه استحالته يعني استحالة التسلسل في العلل التامة. زين لماذا يعم جميع العلل؟ يقول لأن الملاك في الاستحالة على البرهان الثاني وعلى البرهان الثالث هو ذهاب التوقف الوجودي، سواء كان أحدهما مفيضا للوجود على الآخر أو كان لا شرطا معدا أيضا يتوقف عليه ذلك وجود الآخر، المهم هو التوقف الوجودي. ما دام أن سبب الاستحالة هو لحاظ التوقف الوجودي واستمراره لا إلى نهاية، إذن مقتضى البرهانين شمول العلل المادية والصورية والغائية. أما إذا أخذنا بالبرهان الأول فهو لاحظ من شنو؟ لاحظ العلل المفيضة للوجود أي العلة الفاعلية فقط، لأن الملاك في الاستحالة ذهاب التوقف الوجودي إلى غير النهاية. قلنا الأدق أن يقول شنو؟ لا إلى نهاية، وهو هذا التوقف الوجودي موجود في جميع أقسام العلل الأربعة. إذا مقتضى البرهانين الشمول للأقدام الأربعة بخلاف البرهان الأول. ويتبين بذلك أيضا استحالة التسلسل في أجزاء الماهية، لأن الماهية تتكون من جنس وفرد، يستحيل أن تتسلسل الأجناس لا إلى نهاية، أن يكون للماهية جنس وللجنس جنس ولجنس الجنس جنس وهكذا يستمر لا إلى نهاية، هذا مستحيل. وهكذا يستحيل التسلسل في الفصول، للماهية فصل ولفصلها فصل ولفصل الفصل فصل وهكذا، هذا مستحيل. ما هو الدليل على استحالة التسلسل في الأجناس واستحالة التسلسل في الفصول؟ الجواب دليلان. الدليل الأول هو أن الجنس، ما هو الجنس؟ هو المادة، والفرق بينهما اعتبار، فالجنس هو المادة مأخوذا لا بشرط، والمادة هي الجنس مأخوذا بشرط لا، أما حقيقة هما شيء واحد والفرق بينهما اعتباري. فإذا قلنا باستحالة التسلسل في العلة المادية فهذا معناه استحالة التسلسل في الجنس. إذن نفس ما قلناه قبل قليل، أن البرهانين يشملان استحالة التسلسل في العلل المادية، إذن البرهانان يشملان التسلسل في الجنس لأن المادة هي الجنس. وهكذا في الفصل، فإن الفصل هو الصورة والاختلاف بينهما اعتباري، الفصل هو الصورة مأخوذا لا بشرط، والصورة هي الفصل مأخوذة بشرط لا. فإذا ثبت بالبرهانين السابقين استحالة التسلسل في العلة الصورية، إذن ثبت استحالة التسلسل في الفصول لأنهما شيء واحد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لو كان الجنس متسلسلا لا إلى نهاية وكان الفصل متسلسلا لا إلى نهاية، أي كانت المادة الماهية مركبة من جنس وفصل متسلسلين لا إلى نهاية، فهذه الماهية التي أجزاؤها لا متناهية يمكن تعقلها أو لا يمكن تعقلها؟ تعقل الماهية بتعقل أجزائها، فإذا كانت أجزاؤها غير متناهية أو غير متناهية، إذا كانت أجزاؤها غير متناهية فلا يمكن تعقل ماهية من الماهيات، والتالي باطل لأننا نتعقل الماهيات، إذن المقدم مثله، يعني أجزاؤها ليست غير متناهية بل أجزاؤها متناهية. ويتبين بذلك، يعني شنو بذلك؟ شمول البرهانين للعلة المادية والصورية. يتبين بذلك أيضا إضافة إلى استحالة التسلسل في العلة المادية والصورية، يتبين استحالة التسلسل في أجزاء الماهية، هذا الدليل الأول. كأن يكون مثلا للجنس جنس إلى غير النهاية، أو للفصل فصل إلى غير النهاية، تعبير الدقيق لا إلى نهاية، لأن الجنس والفصل هما المادة والصورة، لكن شنو؟ مأخوذتين لا بشرط، فكل ما يثبت استحالة التسلسل في المادة والصورة فهو يثبت استحالة التسلسل في الجنس والفرد، هذا الدليل الأول. دليل؟
الدليل
إحنا شو قلنا؟ دل الدليل، البرهان الثاني والثالث، البرهانان يدلان على استحالة التسلسل في المادة. فالمادة هي الجنس، فهما يدلان على استحالة التسلسل في الجنس، والبرهانان يدلان على استحالة التسلسل في الصورة أو العلة الصورية، خلنا نعبر علة مادية وعلة صورية. إذن هما يدلان على استحالة التسلسل في الجنس، يعني العلة المادية هي شنو العلة المادية؟ هي نفس المادة، لا مو المركب. العلة المادية هي المادة بلحاظ المركب، والجنس أيضا يلحظ بلحاظ المركب، والعلة الصورية هي الصورة بلحاظ المركب، والفصل أيضا هو بلحاظ المركب. فإذا نفس الشيء. الدليل الثاني على أن الماهية الواحدة لو تركبت من أجزاء غير متناهية استحال تعقلها، وهو باطل، يعني التالي باطل، لأننا يمكن أن نتعقل الماهيات، فالمقدم مثله، يعني لا تتركب من أجزاء غير متناهية بل أجزاؤها متناهية. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس، من الفصل السادس فصاعدا نبحث عن أقسام العلل، حيث قلنا إن العلة في التقسيم المأثور عن أرسطو وطاليس تنقسم إلى أربعة أقسام: العلة الفاعلية، والعلة الغائية، والعلة المادية، والعلة الصورية. هذه أربعة أقسام، والمصنف يقدم البحث عن العلة الفاعلية لتقدمها في البحث، فيعقد الفصل الخامس للبحث عن العلة الفاعلية. ما هو الهدف من هذا البحث؟ الجواب الفصل السادس، ما هو الهدف من هذا البحث؟ هيك أخطاء مطبوعية ثم صححوا هذا. ما هو الهدف من هذا البحث؟ الهدف هو إثبات إن كل موجود ممكن معلول يحتاج إلى علة فاعلية، ولا يكفي فيه وجود العلة المادية بل يحتاج إلى علة فاعلية. في بداية المطلب نطرح هذا التساؤل: ما هو المراد من العلة الفاعلية؟ الجواب: العلة الفاعلية في البحث الفلسفي تطلق ويراد منها المفيض للوجود، أي ما به الوجود، ما يفيض الوجود على المعلول يسمى بالعلة الفاعلية، سواء كانت العلة الفاعلية هي العلة التامة أو كانت العلة الفاعلية هي جزء من أجزاء العلة التامة ولها أجزاء أخرى، يعني العلة التامة. على كل حال، العلة الفاعلية هي العلة المفيضة للوجود، وإذا كانت العلة الفاعلية في محل كلامنا بمعنى العلة المفيضة للوجود، إذن مرادنا من الفاعل هو الفاعل الإلهي وليس الفاعل الطبيعي، لأن الذي يفيض الوجود هو الفاعل الإلهي، أما الفاعل الطبيعي فهو مجرد شروط معدة لإفاضة الوجود على الشيء. إذن مرادنا في محل كلامنا العلة الفاعلية المفيضة للوجود، أي الفاعل الإلهي وليس المراد الفاعل الطبيعي. المدعى، المدعى: كل ماهية ممكنة لنقول ماهية ممكنة، أبقى التوضيح الاحتراز، هذا واضح توضيحي بعد. كل ماهية ممكنة فهي بحاجة إلى علة فاعلية إلى إيجادها. في قبال الفلاسفة الماديين الذين قالوا بأنها لا تحتاج إلى علة فاعلية، وإنما تكفيها العلة المادية. إذن المدعى كل ماهية محتاجة إلى علة فاعلية. البرهان، هذا المدعى نقيم عليه البرهان. البرهان يتكون من نقاط. النقطة الأولى، تقدم مرارا وتكرارا أن الماهية بما هي هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، بل هي على حد الاستواء. وإذا كانت على حد الاستواء فخروجها إلى طرف الوجود يحتاج إلى مرجح. النقطة الثانية، هذا المرجح ماذا يعطي للماهية؟ هذا المرجح يخرجها إلى طرف الوجود، هي على حد الاستواء، هو يخرج الماهية لمن؟ إلى طرف الوجود. إخراجه بأي معنى؟ بمعنى يجعل وجود الماهية أولى من عدمها، أو لا يسد عليها جميع أبواب العدم؟ الجواب يسد عليها جميع أبواب العدم، لما تقدم سابقا من أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فالمرجح الذي يخرج الماهية من كتم العدم إلى حيز الوجود، وبحسب اصطلاحهم من الليس إلى الأيس، هذا المرجح لابد أن يوجب وجود الماهية ويخرجها من حد الاستواء ومن كونها ممكنة إلى واجبة بالغير، فيثبت له الوجوب فتوجد. ثالثا، وهذا المرجح له شأن بالنسبة إلى الوجود يختلف عن شأن الماهية بالنسبة إلى الوجود. فلدينا ثلاثة أمور، لدينا المرجح، ولدينا الماهية المترجحة، ولدينا الوجود. نسبة المرجح أو شأن المرجح بالنسبة إلى الوجود يختلف عن شأن الماهية بالنسبة للوجود. لماذا؟ لأن المرجح مفيض أم متلقي؟ المرجح مفيض، لكن الماهية متلقي. المرجح معطي، لكن الماهية شنو؟ مستلم آخر. لكن التعبير بالإعطاء والأخذ يستدعي وجود طرفين، لابد أكو طرفين. أنا الآن أرفع الكتاب وأعطيه الشيخ أحمد، يعني الشيخ أحمد موجود وأنا موجود، أنا معطي وهو شنو؟ آخذ. وبينما نحن كلامنا وين؟ أن الماهية معدومة، وهذا المرجح يريد أن يوجدها. إذن لها وجود قبل وجودها، قبل إيجادها، وليس لها وجود عدم. فكيف تتلقى وتأخذ؟ حينما نقول تأخذ الوجود يعني هي موجودة، ثم شنو؟ هذا تحصيل حاصل. إذا موجودة كيف تأخذ الوجود؟ إذا معدومة كيف تتلقى؟ بطلان محض. ولهذا نعبر نقول لها شأن شبيه بالأخذ، لأن الأخذ يستدعي وجود الآخذ، لكن هنا الآخذ شنو؟ سيوجد بعملية الأخذ، ولهذا نعبر عنه بشبيه بالأخذ. وهكذا الإعطاء من طرف المرجع، فإن الإعطاء لا يصدق إلا إذا وجد هناك معطى له قبل الإعطاء، بينما إحنا كلامنا أن المرجح ماذا يعطي؟ يعطي الوجود للماهية، والماهية لا وجود لها قبل إعطاء الوجود. ولهذا ما نعبر بالإعطاء، شو نعبر؟ شبيه بالإعطاء. فشأن المرجح بالنسبة إلى الوجود هو شبيه بالإعطاء، وشأن الماهية بالنسبة إلى الوجود هو شبيه بالأخذ والاستلام. نفس الشيء الإفاضة، نفس الشيء، عبر بالإفاضة. إفاضة يعني شنو؟ احنا شرح نعبر، نقول هذا شبيه بالإعطاء ويسمى بالفعل والإفاضة وغيرها من التسميات. يعني الإفاضة صارت تسمية علما لذلك الشيء اللي هو شبيه بالإعطاء. شبيه الإعطاء نعبر عنه شنو؟ بالفعل أو الإفاضة. إذا كان الأمر كذلك، هل يمكن للماهية أن تتلبس بما هو شأن المرجح؟ ما هو شأن المرجح؟ إخراجها من حد الاستواء وإعطاء الوجود شبيه بالإعطاء. هل يمكن أن تثبت هذه الخصوصية للماهية؟ يمكن أو لا يمكن؟ لو كانت الماهية متصفة بهذا الشأن الشبيه بالإعطاء والإخراج من حد الاستواء، إذن الماهية بذاتها لا تحتاج إلى مرجح، هي التي تخرج نفسها من حد الاستواء، وهذا باطل، لأن الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، مستوية النسبة. إذن لا يمكن للماهية أن تتصف بما هو شأن المرجح، وإلا لاستغنت عن المرجح، والعكس صحيح، ولا يمكن للمرجح أن يتصف بما هو شأن للماهية، لأن شأن الماهية هو استواء النسبة. فإذا كان المرجح مستوى النسبة، إذن صار مرجح أو يحتاج إلى مرجح؟ صار محتاجا إلى مرجح، وهذا خلف، لأننا اعتبرناه مرجحا. إذن هل يمكن أن يجتمعا معا الخصوصية الموجودة في المرجح وهي الشبيهة بالإعطاء، والخصوصية الموجودة في الماهية وهي شبيهة بالأخذ؟ هل يمكن أن يجتمعا؟ الجواب كلا، اجتماع للنقيضين. لماذا؟ لأن خصوصية الإعطاء هي الوجدان، لأن المعطي لا بد أن يكون واجدا، فاقد الشيء لا يعطيه، لا بد أن يكون واجدا للشيء يلا يعطيه لغيره. فخصوصية المرجح الشبيهة بالإعطاء هي خصوصية الوجدان، أما خصوصية الماهية الشبيهة بالأخذ هي خصوصية الفقدان. يعني الماهية فاقدة للوجود، وإلا لو كانت حائزة على الوجود لكان أخذ الوجود تحصيلا للحاصل. إذن تلك خصوصية الوجدان، هذه خصوصية الفقدان، ولا يمكن اجتماعهما مع لأنه اجتماع للنقيضين. إذا اتضح ذلك، إذا ثبت أن كل معلول وماهية تحتاج إلى مرجح يفيض عليها الوجود، ذلك المرجح هو العلة الفاعلية وليس هو العلة المادية. نعم، إن كان الحادث ماديا يحتاج أيضا إلى العلة المادية، كما يحتاج إلى العلة الفاعلية يحتاج أيضا إلى العلة المادية. أما إذا كان الحادث مجردا كما سيأتي في المرحلة 11 أن بعض الموجودات شنو؟ الممكنة مجردة، هو ممكن لكنه مجرد كالعقل، ومن جهة أنه ممكن يحتاج إلى علة فاعلية موجدة، لكن من جهة أنه مجرد عن المادة يستغني عن العلة المادية. إذن الحادث المادي يحتاج إلى علة فاعلية وعلة مادية، أما الحادث المجرد فيحتاج إلى علة فاعلية ويستغني عن العلة المادية. والنتيجة النهائية إذن كل ممكن سواء كان مجردا أو كان ماديا فهو بحاجة إلى علة فاعلية، كلاهما يحتاج إلى علة فاعلية في الحادث المجرد وفي الحادث المادي. لماذا؟ لأن كليهما ممكن، وكل ممكن فهو يحتاج إلى علة فاعلية كما بينا في الدليل. ومن هنا يثبت بطلان ما قاله الفلاسفة الماديون حيث قالوا يكفي في الحوادث، ماذا يكفي؟ وجود العلة المادية ولا نحتاج إلى فاعل إلهي أو علة فاعلية. الفصل السادس في العلة الفاعلية، نريد ماذا نثبت هنا؟ نريد أن نثبت ضرورة احتياج الممكن إلى العلة الفاعلية في قبال الفلاسفة الماديين الذين أنكروا ذلك. قد تقدم أن الماهية الممكنة، هذا قيد توضيحي لكنه قيد مشعر بالعلية، لماذا الماهية تحتاج إلى مرجح؟ من جهة، من جهة إمكانها، فعلة الاحتياج هنا كأنه الإمكان، فنقول شنو؟ هذا وصف مشعر بالعلية، أن الماهية الممكنة في تلبسها بالوجود تحتاج إلى مرجح لوجودها، وهذا المرجح لوجودها هو العلة الفاعلية. أعتبرها كنقطة أولى. نقطة ثانية، ولا يرتاب العقل أن لمرجح الوجود شأنا بالنسبة إلى الوجود غير ما للماهية من الشأن بالنسبة إلى الوجود، كل منهما له شأن مختلف. ما هو؟ قال فللمرجح بالنسبة إلى الوجود شأن شبيه بالإعطاء. ما قال إعطاء، قال شنو؟ شبيه بالإعطاء، لأن الإعطاء يحتاج إلى طرف آخر موجود، بينما نحن نفترض أن الماهية لا، ليس لها وجود قبل إفاضة الوجود. فنعبر أنه شأن شبيه بالإعطاء، نسميه فعلا أو ما يفيد معنى الفعل كالإفاضة مثلا. وللماهية شأن شبيه بالآخذ، لأن نفس الآخذ والماهية نفترضها موجودة ثم تأخذ الوجود، وهذا تحصيل للحاصل، لأن الماهية الآن معدومة قبل إفاضة الوجود عليها، فكيف تأخذ؟ لهذا نعبر بشبيه بالآخذ، شأن شبيه بالآخذ، نسميه قبولا أو ما يفيد معنى القبول. طبعا في بعض النسخ، في بعض النسخ فللمرجح أو بعض أجزائه بالنسبة إلى الوجود شأن شبيه بالإعطاء، لأن المرجح ما هو المرجح؟ هو العلة الفاعلية.
إذن العلة الفاعلية لها أجزاء أو ليس لها أجزاء؟ العلة الفاعلية ليس لها أجزاء،
خصوصا إذا قلنا بأن العلة الفاعلية هي الواجب سبحانه وتعالى، فليس لها أجزاء، ليس لها أجزاء. فالعبارة الأدق كن شو نقول؟ نقول فللمرجح بالنسبة إلى الوجود، ما نقول بعد أو أجزاء المرجح، لأن المرجح هنا هو العلة الفاعلية، والعلة الفاعلية لا أجزاء. نعم إذا فسرنا المرجح بالعلة التامة الذي بعض أجزائها العلة الفاعلية فتصير العبارة صحيحة، فللمرجح وهو العلة التامة أو بعض أجزائه وهو العلة الفاعلية شأن إلى الوجود يختلف عن شأن الماهية للوجود. بني الآن إحنا ما ناظر إلى العلة المادية، قاعد نفتح العلة الفاعلية، الآن قاعد نتكلم عن العلة الفاعلية. نقول ليش تحتاج الماهية إلى مرجح وعلة فاعلية؟ لأن شأن الماهية هو شبيه بالأخذ، وشأن المرجح هو شبيه بالإعطاء. زين هذا المرجح يا مرجح في العبارة يقول مرجح أو بعض أجزاء، فالمرجح إذا علة فاعلية العلة الفاعلية ليس لها أجزاء.
ومن المحال أن تتصف الماهية بشأن المرجح،
اللي هو شنو شأن المرجح؟ الشبيه بالإعطاء، لأن الماهية لو اتصفت بذلك لاستغنت عن المرجح، هي ترجح نفسها. ومن المحال أن تتصف الماهية بشأن المرجح، وإلا لو اتصفت بشأن المرجح لم تحتج إلى مرجح، وهذا خلف. نحن افترضنا أن الماهية تحتاج إلى مرجح لأنها مستوية النسبة إلى الوجود والعدم. أو من المحال أيضا، أو يتصف، يعني من المحال أن يتصف المرجح بشأن الماهية، لأن شأن الماهية ما هو؟ هو الأخذ، يعني هي تساوي فتحتاج. فلو كان المرجح له شأن الماهية لكان مترجحا أو مرجحا، لكان مترجح وليس مرجح. وإلا لو اتصف بشأن الماهية لزم القول، يعني نحن افترضناه مرجح فتبين أنه ليس مرجح. استماعهما معا. ومن المحال أيضا أن يتحد الشأنان، شأن المرجح وشأن الماهية، فالشأن الذي هو القبول بالماهية يلازم الفقدان، والشأن الذي هو الفعل اللي هو شأن المرجح يلازم الوجدان، ويستحيل أن يجتمع الفقدان والوجدان لأنه استماع للنقيضين. وهذا المعنى واضح في الحوادث الواقعة التي نشاهدها في نشأة المادة. ففي عالم المادة الموجود المادي أو الحادث المادي شراد علة فاعلية وعلة مادية، فإن فيها عللا في عالم المادة عللا تحرك المادة نحو صور هي فاقدة لها. إذا كانت حائزة للصورة بعد لا تتحرك لأنه تحصيل للحاصل، فأكو علة فاعلية تحرك المادة نحو استقبال الصور، هذه العلة المفيدة للوجود هي العلة الفاعلية. ليش قال علل ما قال علة؟ فإن فيها عللا. الجواب هذا مبني على المدرسة المشائية والمدرسة الإشراقية، لأن المدرسة المشائية آمنت بالسلسلة الطولية للعلل، قالت العقل الفعال وهو يوجد عن طريق العقل الذي أسبق منه، والعقل الذي أسبق يوجده العقل الأسبق، وهكذا إلى عشرة عقول إلى العقل الأول، هاي سلسلة طولية. والمدرسة الإشراقية آمنت بوجود العقول العرضية، وكل عقل يوجد نوعا من أنواع الموجودات، حينئذ نعبر بالعلل. أما على مدرسة الحكمة المتعالية فلا علة فاعلية في الوجود إلا الواجب سبحانه وتعالى. المهم هذا التعبير بالجمع على المدرسة النشائية والإشراقية، فإن فيها عللا تحرك المادة نحو صور هي فاقدة لها، فتقبلها هذه المادة وتتصور بها، يعني تتلبس بها، ولو كانت المادة واجدة للصور لم تكن لتقبلها وهي واجدة، عفوا لم تكن لتقبلها وهي شنو؟ وهي واجدة، لأنه تحصيل للحاصل، فالقبول يلازم الفقدان، ما دام هي تقبلها إذن هي شنو؟ كانت فاقدة لها. فإذن شرح تصير خصوصيته إذا فقدان، إذن لها شأن الأخذ. أما للعلل، والذي للعلل هو الفعل المناسب لذاتها الملازم للوجدان، الذي هو شأن الإعطاء، والذي يعطي شيئا لا بد أن يكون واجدا له، لأن فاقد شيء لا يعطي. طبعا ليش قال المناسب لذاتها؟ إشارة إلى اشتراط التنخيل بين العلة والمعلول. فالحادث المادي يحتاج في وجوده إلى علة تفعله نسميها علة فاعلية، وإلى علة تقبله ونسميها العلة المادية. أما المجرد وسيأتي إثبات أن في الوجود ماهيات مماهيات ممكنة أو ممكنة مجردة عن المادة. إذا كانت مجردة إذن تحتاج علة فاعلية دون المادية، وهي لإمكانها لأنها ممكنة تحتاج إلى علة مرجحة وهي العلة الفاعلية، ولتجردها عن المادة مستغنية عن العلة المادية، فإذا هي لها أيضا علة فاعلية وليس لها علة مادية. فلا غنى لوجود ممكن سواء كان ماديا أو مجردا عن العلة الفاعلية. النتيجة فمن رام كما فعل الفلاسفة الماديون، فمن رام قصر العلل في العلة المادية ونفي العلة الفاعلية فقد رام إثبات فعل لا فاعل له، يعني المعلول دون علة، فاستثمن ذا ورم. مثل يضرب لشيء اللي يتصور الورم فيتصور، يشاهد الورم يتصور جنو سنة. من ينخدع بالظواهر ولا يغوص للباطن، الظاهر المخالف للباطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.